أسفارهم إن الله خبير بما يصنعون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة بعورات المسلمين، سواء منها ما يتعلق بحكم الزنا أو يتعلق بحكم القذف أو يتعلق بالنظر إلى عورات الناس ودخول بيوتهم من دون استئذان. ثم ذكر المولى جل وعلا أدبا هاما من الآداب الشرعية، وقسم المسؤوليات والمهمات على كل من الرجال والنساء وخصهم بأحكام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل فعل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم لعجل أن يقول لنا، يقول للمؤمنين لأهل الاتباع والطاعة والانقياد، يتعدبوا بالأدب التالي. وهذا خصوصية لأهل الإيمان، يجب عليهم أن ينتبهوا لها ويرعوا أسماعهم وأذهانهم وأفكارهم لها ليلتزموا بما تدل عليه. ما قال قل للناس، وإنما قال قل للمؤمنين، لأن هذا خطاب يعني أن أهل الإيمان هم الذين يلتزمون به، وأما غيرهم فالتزامه وعدمه بالنسبة لهم وقد يكون أمرا ثانويا، لأنهم تجاوزوا هذه الأمور وأخلوا بالتوحيد. لكن أهل التوحيد وأهل الإيمان وأهل الطاعة قل لهم يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. كل واحدة من هذه الآداب الثلاثة تحتاج إلى وقفة طويلة. المسألة الأولى يغض من أبصاره. الغض من البصر هو تطمينه وطأطعته وصرفه عما يقع عليه. يغض من أبصارهم، البصر هو ما تراه العين أو ما يبصره الإنسان بالعين. فالمطلوب من هذه العين التي أنعم الله تعالى بها عليك أيها الإنسان أن تستعملها استعمالا صحيحا. وحذف المطلوب الغض عنه، ما هو؟ ما قال جل وعلا يغض عن أبصارهم عن كذا وكذا؟ لماذا؟ لأنه معروف ولا يحتاج إلى بيان. ولهذا فمن نزلت عليهم هذه الآية ما سألوا وقالوا نغض أبصارا عن إيش، لأن العقول السليمة والفطر التي لم تلوث تعرف المعنى من الأمر بغض البصر عن محارم الآخرين، عن عورات الناس، عن النساء الأجنبيات. وجاءت السنة أيضا بمثل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أناسا يجلسون في الطريق فأمرهم بأن لا ينهاهم عن الجلوس، فقالوا ما لنا من مجالسنا منبوذ، نحتاج إلى أن نجلس في هذه المجالس، ليس هناك بديل. فأمرهم قال إذا كان لا بد لكم أن تجلسوا فغضوا البصر، مروا بالمعروف، انهوا عن المنكر، ساعدوا المحتاج، إلى غير ذلك مما سيأتينا. فغض البصر مقصود منه صرف البصر عما يحرم النظر إليه. وما هو الذي يحرم النظر إليه؟ هو النساء الأجنبيات، أن تنظر إلى غير محارمك. وإلى أي شيء يكون النظر؟ يكون النظر إلى الزينة، إلى المرأة، إلى ما يدعو للنظر إليها، سواء كان وجها أو يدا أو رجلا، أو كانت لابسة لملابس شفافة أو ضيقة أو قصيرة أو غير ذلك. فالمطلوب هو أنك أيها الرجل المؤمن لا تنظر. وهذا الأمر للرجال بغض البصر هو أمر للنساء، أن لا يحتجن الرجال لغض البصر وأن لا يحوجنهم. لكن لو وقع نظرك على شيء مكشوف فيجب عليك أن تغض بصرك، ولا تقول هي التي تبرجت، هي التي جاءت للحرم كاشفة وجاء، أنا ماذا أعمل، لا بد ناظر. لا يا أخي، أنت إذا قصرت هي أنت يجب عليك أن تلتزم، فأنت مخاطب خطاب خاص لك بأن تغض بصرك ولا تطلقه. أو أن امرأة غافلة لم تعلم بك فوقع نظرك عليها، فيجب أن تصرف نظرك ولا تستمر في النظر. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال لك الأولى وعليك الثانية، أو لك الأولى وليست لك الثانية. فكون نظرك يقع على شيء أول مرة لا إثم عليك لأنك لم تختر النظر، لكن بعدما علمت يجب عليك أن تصرف نظرك، أن تغض بصرك. هذا هو المقصود بهذه الآية. فإذا أن النساء لم يلتزمن بالشرع ولم يتقيدن بأدب الإسلام وصرن كاشفات لشيء من محاسنهن، فليس هذا معناه أن مسموح للرجال أن ينظروا إليهن، بل يجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم ولا ينظروا إلى هذه المتبرجات والمخالفات لأوامر الشرع. وهذه الصور مع الأسف الشديد صرنا نراها بشكل مزعج في هذا البيت المقدس، أفضل البقاع صرنا النساء يأتينا متبرجات كاشفات لوجوههن، ونسبة من يكشفن وجوههن أكثر من غيرهن، لأنهم اعتادوا في بلادهم وعلفوا أن لا يغطين وجوههن، وظنوا أن هذه المسائل هي مسائل عادات. وهذا الأمر خلط وخبط وجهل، لأن اللاتي نزل عليهن القرآن وهن أمهات المؤمنين والصحابيات عموما رضي الله تعالى عنهن، لما نزلت عليهن آية الحجاب غطينا وجوههن وسترنا جميع أبدانهن والتزمنا بالآية التي سنأتي إلى تفصيلاتها فيما بعد إن شاء الله، وهي أمر النساء بالحجاب. فالله تعالى هنا يأمر الرجال ويقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والمسألة الثانية ويحفظوا فروجهم، حفظ الفرج مما حرم الله، وحفظه يكون بأمرين: الأمر الأول بستره وعدم كشفه إلا ما بين الأزواج، والمسألة الثانية حفظ الفرج عن الحرام بحيث لا يقع على الفرج فعل محرم، سواء أكان رجلا أو امرأة، والخطاب هنا للرجال، بمعنى لو تبعد شوي هنا ولا هنا عشان الجهاز وراك وانت مرتفع شوي تحرك منه. والأمر هنا خاص بالرجال، فالله تعالى يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا بأن نحفظ فروجنا، وحفظ الرجل لفرجه بأن لا يطأ محرما، كما قال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي من طلب قضاء الشهوة بغير الزوجة وملك اليمين فإنه معتدي، سواء أكان زنا أو لواط أو العادة السرية، فهذا كله من الاعتداء، وهذا من عدم حفظ الفرج. فالله تعالى يأمر الرجال بأن لا يقضوا شهواتهم إلا فيما أحل الله، وهذا حفظ الفرج. يقول جل وعلا: ذلك أزكى لهم، أي أن غض البصر وحفظ الفرج أزكى للرجال، أزكى بمعنى أطهر وأتقى وأنقى وأطيب للنفوس، لأن الإنسان إذا بعد عن المحرمات عوضه الله تعالى خيرا ويقينا يستمتع به أعظم من تلك الشهوات. ربما يسأل بعضكم يقول: كيف ذلك؟ الإنسان إذا رأى امرأة متبرجة فغض بصره خوفا من الله وطاعة لله وعاد إلى أهله، رأى في أهله جمالا لا يوجد فيما رأى من تلك المرأة الحسناء، ويجده في قرارة نفسه لأنه أبعد عن المحرم خوفا من الله، فعوضه الله لذة ومتعة وأنسا فيما أباحه الله له، وجعله يستمتع بطاعة الله. ولهذا فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، لأنه نظرة ثم خطرة ثم خطيئة، فالنظرة هي البريد الذي يوصل إلى الجريمة ويوقع في الرذيلة، فإذا أن الإنسان حجبها ومنعها عوضه الله تعالى يقينا في قلبه وإيمانا فيما ورغبة فيما أحل الله له. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل إذا رأى في طريقه ما يعجبه أن يعود إلى بيته ويجامع أهله ليزيل ما وقع في نفسه من خاطرة ويذهب عنه تلك المسألة التي شوشت عليه وأحدثت له اضطرابا، فيزول عنه ما يجب. والطاعات كلها نعم من الله جل وعلا على العباد، يستمتع بها الذين يعملونها رغبة فيما عند الله وحبا في طاعة الله. ولهذا قال بعض السلف: لو يعلم السلاطين ما نحن فيه من متعة العبادة، يعنون والصلاة والطاعة وقيام الليل، لجالدون على ذلك بالسيوف لعظم اللذة التي يجدها العابد لله بتلك العبادة. ولهذا قال جل وعلا في هذه الآية: ذلك أزكى لهم، أي أن غضهم لأبصارهم وحفظهم لفروجهم أطيب لنفوسهم وأزكى لها عند ربهم جل وعلا، بحيث أنهم يشعرون بالفوقية والعلو وتمام النعمة مع ما هم فيه، وقد يكون حالهم أقل مما رأوا وشاهدوا، لكن لأنهم صانوا نفوسهم عن أن تتردى في مهاوي الردى عوضهم الله جل وعلا قناعة وسكينة وراحة بال وعدم انشغال. بينما الإنسان الذي يتبع النظرة النظرة والخطرة الخطرة يعيش دائما في هم وغم وكمد واضطراب وخوف، ويقع في الجرائم ويقع في المعاصي، والجريمة تجر إلى أخرى، والمصائب والذنوب يرقق بعضها بعضا، الإنسان قد ينظر للمرأة ويقول: هذه خطيئة بسيطة وهذه من الصغائر، أنا لم أفعل فاحشة، إنما مجرد تفرج على هذه المرأة الحسناء. ثم يجد نفسه في ليله ونهاره مشغول بما رأى ومهموم وفي كمد، وقد يكون عنده زوجة جميلة لكنه يرى ضآلتها وحقارتها أمام ما رأى من منظر، لأنه استمر في الاستمتاع بالنظر إليه وهو محرم، ثم يجره ذلك إلى فعل الفاحشة ويقع في الخطيئة ويقع في الذنب، وعلاجه حينئذ صعب وخطير. وقد مر بنا الآيات الدالة على أحكام الزنا، وهو أن الزاني المحصن يرجم. كون إنسان جامع امرأة وعقوبته هو أنه يضرب بالحجرة حتى يموت، على ما يدل هذا؟ يدل على عظم هذا الذنب وخطره على الفاعل والمفعول به وعلى المجتمع ومستقبل الأجيال. ولهذا فإن ديننا إذا حرم شيئا حرم الطرق الموصلة إليه، ومن ذلك النظر إلى الأجنبية، لأن هذه هي الكبريت أو الشرارة الأولى التي تشعل الحريق في المجتمع وتدمر أفراده وتحولهم إلى أناس مجهول الهوية، لقطاء لا يعرف، لا يعرف الإنسان ولده ولا يعرف الولد أباه. فلهذا أمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم، فإن الغض للبصر وحفظ الفرج من علامات كمالكم وصلاحكم وطيبكم واستقرار عيشكم وراحة بالكم، لأن الإنسان يعيش في أمان ولا يخاف، ولا يخاف منه، لا يخاف على عياله، لأن المجتمع الذي حوله مجتمع طاهر زكي، وهو أيضا لا يخاف على نفسه أن يقع فيما حرم الله عليه. والخطاب جاء هنا للمؤمنين ليعم جميع أهل الإيمان وليس لفرد منهم، وليس الخطاب للشباب أو للكهول أو للشياب، بل الخطاب للجميع، كل مؤمن مخاطب بهذا، لا يقال هذا شيخ أو هذا كهل لا خوف منه. ولهذا قال ابن سيرين: ائمني على خزائن الأرض ذهبا ولا تأمني على عمة سوداء. فلا يقول الإنسان: أنا رجال عاقل وأنا كبير وأنا ملتزم، لا مانع أختلط بالنساء، أنا وزميلتي نعمل سوا في غرفة واحدة، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هما اثنان ومعهم ثالث، يشعل هذا وهذا ويعلف بينهم حتى يقعوا في المحذور. ولهذا مجتمعات المسلمين في ترتيب أمورهم على مر التاريخ من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقت قريب، والنساء يعملن في شؤونهم والرجال يعملون في شؤونهم ولا يختلطون، وكل يؤدي دوره في المجتمع، إلى أن جاءت الصيحات الأوروبية والأمريكية التي تنادي بخلط المجتمع، ويقال للإنسان الذي يقول هذا لا يناسب، لأن الله فرق بين الرجال والنساء وجعل لكل منهما دوره في الحياة، قالوا: أنت ضد المرأة، أنت ضد حقوق المرأة، نشتكيك على حقوق الإنسان لأنك ما تعرف حقوق المرأة، نريد المرأة أن تعمل عمل الرجل وعملها، ولا يطالبون الرجل أن يعمل عمله وعمل المرأة. فكأن المرأة صارت مكلفة بأمرين: حقوق الرجال وأعمال الرجال وأعمالها هي، ونسوا أنها تحمل وأنها ترضع وأنها تتولى استقبال الأسرة وتعنى بالتربية. كل هذا نسوه وأهملوه، وقالوا: لا، المرأة التي تقر في بيتها هذه عاطلة. ولو قيل للرجل أن يقوم بعمل المرأة يوما واحدا ما استطاع. لكن الحكيم العليم الخبير الذي صنع المرأة وصنع الرجل هو الذي قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، إلى آخر الآيات. وهو القائل جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وليس في هذا غضاضة على المرأة، أي امرأة تحتاج إلى من يساعدها مهما كانت، تحتاج إلى من يساعدها. قد تكون المرأة قوية وقد تكون المرأة شجاعة وقد تكون المرأة جريئة، لكن هذا في نسبتها للنساء وليس في نسبتها بين الرجال والنساء. فيجب أن ينتبه الناس لهذه الأمور ويعرفوا أبعادها وينتبهوا لأخطارها. ولهذا ختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله إن الله خبير بما يصنعون. هذا وعيد وتهديد من الله جل وعلا لأولئك الذين يعترضون على أحكام الله ومنحه كل ما يناسبه. إذا قالوا أطلقوا الأنظار ودعوا للفواحش فإن هؤلاء يعترضون على حكم الله، ومن خالف هذا فلا يظن أنه بمأمن. فلو أن إنسانا أخفى نظره عن الناس وصار ينظر للنساء من شق باب أو من شباك يطل به على جيرانه أو من وراء ستار، فعليه أن يعلم أن الله خبير بما يصنع. لو أن إنسانا لم يحفظ فرجه ففعل الفاحشة خفية، فعليه أن يعلم أن الله خبير بما صنع وأن الله مطلع على فعله وأنه سيحاسبه. فهذه الجملة وهي قوله جل وعلا إن الله خبير بما يصنعون تهديد ووعيد لمن يظن أنه إذا أخفى أمره عن الناس أنه يخفى عن الله، فإن الله تعالى خبير بفعله مطلع عليه لا يخفى عليه منه خافية. ولعلي أقرأ بعض الكلام الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، يقول هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وكذا رواه الإمام أحمد بسنده، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث صحيح. وفي رواية فقال أطرق بصرك يعني انظر إلى الأرض. قال ابن كثير والصرف أعم، فإنه قد يكون إلى الأرض وقد يكون إلى جهة أخرى عن يمين أو شمال، والمقصود هو عدم متابعة الإنسان لنظره والاستمرار فيه وإنما يصرف في الحال. وجاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. ورواه الترمذي من حديث شريك. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإنسان الذي يجلس في الطريق عليه أن يلتزم بهذه الأمور. وأول أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو غض البصر، وما هذا إلا لخطر هذا البصر وما يستتبعه من آثار سيئة. وكف الأداء أي أن الإنسان لا يرمي في الطريق شيئا يؤذي، كحال بعض الناس إذا انتهى من المشروبات التي يشربها من ماء أو مياه غازية أو عصير أو نحوها أو مناديل رماها في طريق المسلمين، فإن هذا لا يجوز. وكذلك أي لا يكون الإنسان سببا في إعاقة طريق الناس فلا يضيق عليهم مسالكهم. وأما رد السلام بحيث أنه إذا سلم إنسان فإنك ترد عليه السلام لأن هذا واجب، وإن كان البدء بالسلام مستحب وهو في حق الذي يمشي آكد من الجالس، فإن الجالس والذي سلم عليه يجب عليه أن يرد السلام. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الإنسان قد يرى في الطريق أحدا يرتكب محرما أو يترك واجبا، فتأمره بالمعروف أو تنهاه عن المنكر. وقد جاء من حديث أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادخلوا لي ستا أكفل لكم جنة إذا حدث أحدكم فلا يقول.